صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك جرح الحسين مدى الزمان عجيب يوم يكاد به الجنين يشيب يغوي كبدر التم بين جموعهم لكنه دام الجبين سليب ومروعة ثكلى تراكم كربها حتى بكى الوالد المكروب تدعو الحسين وللحشاشة زفرة تذوي القلوب وللجفون سكوب أدعوك ما لك لا تجيب وكنت يا غوث الصريخ متى دعيت تجيب وسلبتني طيب الكرى طيب الكرى والجيس منك تريب ومن الغريب بأن أرى وأنت بكربلاء غريب لك تربة يشفى السقيم أتفارق الدنيا على الدنيا العفا فالعيش بعدك لا يكاد يطيب أيطيب عيش والحسين على الثرى وكريمه بدم الوريد خضيب الله أكبر كيف يغدو موطئاً للخيل من هو للحبيب حبيب ويرض صدر للمكارم مصدر ولصدر خير الأنبياء ربيب أصبغ في عزاك ملابسي سودا وأسكب عاطلات أدمعي اليوم قادوني بقيد يا أخي والضرب آلمني وأطفالي معي أنعم جوابا مدت عين للعباس وصاب حسين مدت عين ما نبذمتك عباس لا نبذمتك مشيت وما نخيتوني يا اخوتي هل قصيت
فعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله جن من النار أو يقول الصادق بني يقول الباقر عليه السلام بني الإسلام على خمس منها الصوم أو عندما تقول الزهراء سلام الله عليها والصيام وجعل الصيام تثبيتا للإخلاص النظر لآثار التشريع على روح الإنسان وليس على ماذا؟ على بدن الإنسان وجسد الإنسان وما أقبح بالإنسان إذا جعل الآثار على البدن أهم من الآثار على ماذا؟ على الروح
قول الزهراء سلام الله عليها والصيام وجعل الصيام
هو قوة بدن ولم ينظر إليك بما هو قوة لإرادة الإنسان ولروح الإنسان إذن الصوم قوة تغيير قوة تربوية ناعمة في تهذيب نفس الإنسان في إصلاح نفس الإنسان
هنا يأتي هذا السؤال: ما هو أكبر وأعظم أثر لهذا التشريع العظيم، لتشريع الصوم؟ الباحثون عددوا آثاراً عظيمة وكبيرة لتشريع الصوم على نفس الإنسان، على وجود هذا الإنسان، إما بالاستعانة بالآيات أو الاستفادة من الروايات أو الاستفادة من التجربة العملية التي أثبتت أن للصيام آثار بدنية، آثار نفسية على نفس الإنسان. لا نريد أن ندخل وأن نتشعب في آثار الصيام على نفس الإنسان، وإنما نسأل عن أكبر تلك الآثار وأكبر تلك المعطيات. هنا تأتي الزهراء سلام الله عليها فتقول: وجعل الصيام تثبيتا للإخلاص. وأنتم تعلمون أن قيمة كل عبادة تنبع من توصيلها الإنسان إلى الأصول الاعتقادية. كل ما كانت العبادة توصل الإنسان إلى الاعتقادات أكثر كان لها قيمة. وأعظم أصل اعتقادي ما هو؟ أعظم أصل اعتقادي التوحيد. والتوحيد درجة، وإخلاص التوحيد ماذا؟ درجة أخرى. لذلك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: وكمال توحيده الإخلاص له. هنا تأتي الزهراء سلام الله عليها فتقول: وجعل الصيام تثبيتا للإخلاص، أو في رواية قراءة أخرى تبيينا للإخلاص. إما دور الصيام تشييد الإخلاص، وإما ماذا؟ وإما إظهاره وتبيينه. هنا سؤال أساس: لماذا كان الصوم موصلا للإخلاص أكثر من أي عبادة أخرى؟ يعني لماذا يتجلى الإخلاص كأثر في الصوم أكثر من تجليك في أي عبادة أخرى؟ لماذا؟ هنا حاول العلماء أن يعطونا أسباب وتفسيرات. البعض قال: الصوم يؤثر في كسر الشهوات البشرية، لأنه يضعف قوى البدن فتنكسر الشهوات، وإذا انكسرت الشهوات لدى نفس الإنسان تجلى لها الحق واستطاعت أن ترى الملكوت. البعض قال: الصوم يؤدي للإخلاص لأن الصوم من قسم الجهاد الأكبر، لأن الصوم جهاد للنفس، وجهاد النفس ماذا؟ جهاد أكبر وليس جهاد أصغر. إلا أن صاحب البحار جاء بتفسير مهم: لماذا الصوم الحقيقي والتام يفضي إلى الإخلاص في العبادة، الإخلاص في التوحيد؟ تفتوا جيدا. قال لأن الصوم ليس عبادة وجودية وإنما عبادة عدمية، عبادة خفية لا يطلع على صدق على صدقها إلا من؟ إلا الله. لأن في الصوم أنت لا تفعل شيئا وإنما تمتنع عن أشياء، امتناعك وعدم امتناعك حقيقة من الذي يطلع عليه؟ الله تبارك وتعالى. فلأنه عبادة عدمية عبادة خفية صارت تؤدي للإخلاص بنحو أعظم بنحو أكبر. لذلك ورد في الحديث القدسي، وهذا حديث مهم، الصوم لي وأنا أجزي به، وفي قراءة أخرى الصوم لي وأنا أجزى به. ما معنى الصوم لي؟ يعني أنه عبادة خفية لا يستطيع أن يطلع عليها إلا الله، فهي بعيدة عن الرياء. الصوم لي وأنا، لأنه حقيقة صوم لي ولا يطلع عليه أحد، فأنا الذي أجزي به، يعني أنا الذي أتصدى لجزاء الصائم. ولا يوكل الله تبارك وتعالى الجزاء للملائكة. أما على القراءة الثانية، الصوم لي وأنا أجزى به، يعني أن أجر الصائم ليس اللذائذ والنعم الأخروية، وإنما جزاؤه نفس الله. يعني إذا صام الصائم حقيقتان أجره مكافأته الله، يعني القرب الإلهي. ليس أجر الصوم التام والصحيح والشامل والمستجمع للشرائط اللذائذ المادية والجناوية فقط، أعظم من ذلك، أجره لقاء الله، الوصول إلى الله، القرب من الله تبارك وتعالى. ومن أوضح الروايات في بيان عظمة الصوم رواية مهمة وردت عن الإمام الصادق سلام الله عليه، قال عليه السلام: إن الله، النص الذي أقرأه أولا من الكافي، إن الله ليدفع بمن يصلي من شيعتنا عمن لا يصلي، فلو أجمعوا على ترك الصلاة لهلكوا، وإن الله ليدفع بمن يزكي من شيعتنا عمن لا يزكي، فلو أجمعوا على ترك الزكاة لهلكوا، وإن الله ليدفع عمن يحج أو بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج، ولو أجمعوا على ترك الحج لهلكوا. العياشي روايته تزيد على ذلك الصيام، وإن الله ليدفع بمن يصوم من شيعتنا عمن لا يصوم، ولو أجمعوا على ترك الصيام لا. هذه رواية ذات أبعاد مهمة وأساسية. الاستفسار الأول حول هذه الرواية: ما معنى أن الذي يصلي أو يزكي أو يحوج أو يصوم يدفع البلاء عمن يترك هذه العبادة؟ يدفع أي بلاء؟ لا يمكن حمل الرواية على دفع البلاء شنو؟ الأخروي، لأن البلاء الأخروي يدفعه عمل العامل، نفس عملك أنت يدفع عنك، هناك لا يوجد أحد يقوم مقام أحد. إذن ما معنى من يعمل هذه العبادات يقي غيره أي عذاب أي بلاء؟ أهل العلم قالوا يعني عذاب الاستئصال. التفت جيدا، بمعنى أن كل واحدة من هذه العبادات، أي واحدة وليس الجميع، إذا أجمع أهل الإيمان على متاركتها حل بهم عذاب الاستئصال ولم ينظروا، يعني تسيخ الأرض بهم. سؤال: هل فقط هذه العبادات؟ يعني من يقوم هذه العبادات لو تركها الجميع يستأصل من الأرض؟ هذه الميزة فقط للعبادات الأربع لو لكل واجب؟ هناك رأيان. رأي لبعض الفقهاء قال إن الميزة المذكورة في الرواية لخصوص العبادات الأربع: الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم. هذه إذا قام بها البعض رفعوا عذاب الاستئصال عن ماذا؟ عن الجميع. التفت، عذاب الاستئصال وليس العذاب الأخرى. الرأي الثاني هو للعلامة المازندراني، قال: لا يبعد أن يكون الأمر يعم الواجبات الأخرى، يعني أي واجب أو أي معصية يجتمع على إتيانها المؤمنون ماذا؟ يؤدي ذلك إلى فساد الأرض. ولذلك عقد الكليني في الكافي تحت هذه الرواية عقد بابا، وهذا الباب سماه بقاعدة مهمة، قال: إن الله يدفع بالعامل عن غير العامل. وهذه ليست حقيقة روائية أو قاعدة روائية فقط، أن العامل يدفع به عذاب الاستئصال عن غير العامل، بل هي قاعدة قرآنية أيضا. ودائما إذا ندقق ونتأمل كل القواعد الروائية لها وجود وين؟ في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم: وما كان ربك ليهلك القرى بذنب وأهلها مصلحون. يعني إذا اجتمع البعض على ذنب ولكن هناك مصلحون مقلعون عن ذلك الذنب، الله ماذا؟ يدفع بالعامل عن غير العامل. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن يدفع بالعامل عن غير العامل. إذن العامل له فضيلتان، الصائم له فضيلتان خاصة، وهي أنه بالصيام يكتسب الفضائل المترتبة على هذا التشريع. الفضيلة الثانية فضيلة عامة، وهي أن الذي يصوم يدفع عذاب متاركة الصوم عن من لا يؤدي تلك العبادة. والأمر الثاني والمهم أن الإجماع على المعاصي، على الظلم، على الآثام، أو الإجماع على متاركة أي عبادة من العبادات تؤدي لعذاب الاستئصال. لذلك لولا تلك الثلة التي وقفت مع الحسين عليه السلام على قلتهم، ولولا تلك الأسرة التي دافعت عن الحسين، لما أنظر الله المسلمين لما قتل الحسين. عجبا للسماء لم تغوي حزنا فوق وجه البسيط بعد العماد. عجبا للمغاد كيف استقرت ونظام الوجود تحت العوادي. عجبا للنجوم كيف استنارت لم تغب بعد نورها الوقادي. لولا زينب، لولا تلك الأسرة التي وقفت مع الحسين. شيخ بقجت يقولها من الأمور المجربة لقضاء الحاجات لدفع المهمات ذكر مصائب زينب ما وقع عليها من الآلام. كلما سأله أحد ماذا أفعل لكي أبعد عني هذا البلاء، كان يقول له عليك أن تستأجر خطيبا وتنوي قضاء الحاجة وتطلب من أن يقرأ أن ينعى على مصائب زينب. أحد العلماء يقول زينب رأت من المصائب أعظم مما رأى الحسين. رأت ما رأى الحسين ورأت زيادة، رأت الفاجعة العظمى، رأت مقتل الحسين، رأت تلك الغبرة السوداء التي ثارت فيها ريح حمراء لا يرى منها لا عين ولا أثر. لماذا ثارت هذه الغبرة؟ صادق عليه السلام يقول: لقد قتلوا جدي الحسين شر قتله. نغى رسول الله أن يقتل بغى حتى الكلاب، قتلوه بالسيف والسنان. قتلوه بالحجارة والخشب والعصا، وأوطأوا الخيل صدرا. وزينب وين؟ زينب في الخيمة، وإذا تسمع صوت جواد الحسين ينادي الظليمة، تسمع الصغيل عاليا، ظنت أن الحسين قد أتى. فلما خرجت النساء وإذا بالسرج ملوي على ظهره. ومثير الأشجان رزع الأيام مذ وعت بالصغيل صوت الجوادي. خرجت للقاء عاثرة الذيل وقان الدموع شبه الغوادي. فرأيت سرجه خليا فنادت: تلك ووالدي وذي وعمادي. ساعد الله قلب زينب. لما وصلت إلى الحسين بأي حال رأت الجسد، رأته مكبوب على حر وجهه. نكرته وما عرفت، صارت تبعد نظرها وتقرب: أين الحسين؟ أين أخي؟ وإذا بالكلام من منحره: إلي إلي زينب، فأنا أخوك الحسين. لما رأته بتلك الحال صاحت: أأنت الحسين أخي؟ أأنت حمانا؟ أأنت رجانا؟ لكن أبا عبد الله هجم وعلينا الخيم. يلا يلا جوابك. وإحنا نسوان حرم منا ما واحد سلام يا حبيبي. يا حبيبي هجمة علينا العيد واليتامى مشرد، وانت جيت مددة. يا حبيبي عندي طير كيف لا معولة وطفل ضايع بالفلا ذوبتني كربلا عندي سكنة والربا وعندي ليلة بالتحاب تصرخ بها للمصاب يا حبيبي والجثث متوزعة اللي جثة مقطعة واللي جنب المشرعة يا حبيبي وبن سعد خالت غير والحراير تستجي وين يا حسين المجير يا حبيبي يا حبيبي مروعة هذا بيت عظيم يا حبيبي مروعة مدري صوتي تسمع سلبوني المقنعة يلا أعيد وياي يا حبيبي مروعة مدري صوتي تسمع سلبوني المقنعة يا حبيبي يضربونا ويشتمون والله يضربونا ويشتمون وينهبونا ويسلبوا هل عدا ما يرحمون يا حبيبي وجيت بقصد جثتك مدري ترضى غيرتك خدري يا خويا انهتك يا حبيبي شفت خويا من جدل لا شفالة ولا غسل راس عنا من فصيل راس عنا من فصيل يا حبيبي قمت غاسلة بدمعتي وقمت رديت صرختي يا خليصي ومخجتي يا حبيبي والله جاني المغر والصوت عالي والعيش خويا ما هنالي أنا حرمة وضامتني الليالي عدوي من البلوى بجالي والله طلوا علي شوفوا أحوالي أنا الضايعة من غير أنا الضايعة من غير والي في كربلا ذبحت رجالي والله يحق لي لنوح الدهار كله للي انذبح ضامي مع اخله والماي طامي وما حصل له والله لو الموت يقبلني وياي لقل له خذني واخوي حسين اللهم صل على محمد وآل محمد يا محمود بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين فرج عنا يا الله شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اللهم فك قيد أسرائنا اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغ بجودك وكرمك وفضلك ثواب سورة الفاتحة لأرواح أمواتنا وأموات المؤمنين ومن مات على الإيمان رحم الله من قرأ لهم جميعا الفاتحة مع الصلوات.